هولندا من أكثر بلدان أوروبا كثافة سكانية. يعتبر هذا الأمر تحديا كبيرا لمصممي ومهندسي المناظر الطبيعية فيها. مثال على ذلك موقف السيارات التابع لمطار أمستردام، حيث مهندسو المناظر لم يتمكنوا من القيام إلا ببديل مؤقت للديكور. ومع أن سلطات المطار طالبت بمتنزه يتم بناؤه في موقع معين من المطار، إلا أن الفرقة ويست إيت المسؤولة عن القيام بهذا المشروع رفضت. كانوا مقتنعين أن المتنزه التقليدي لا يوافق طابع المطار نظرا إلى أروقته الطويلة واللافتات والسير الجوي. عوض ذلك غرسوا 60,000 شجرة. يكمن أسلوب الويست إيت في مراقبته جيدا من خلال أفنية المطار المتعددة. هنا تصميم غير تقليدي، بدلا من زراعة النباتات يتميز باستخدامه المواد المصنعة مثل الأسمنت والخشب المنشور والحديد والبلاط. قليلا ما نرى الأزهار في مخططاتهم سوى وجودها قرب مدخل المطار الرئيس، فضلا عن أنها تزرع موسميا بحسب الفصول. اسم الويست إيت مأخوذ من اسم الرياح الهوجاء التي تعصف بقوة 8 عقد في بحر الشمال. ومن الطبيعي أن يكون مرفأ روتردام قد اختير ليكون المقر الرئيس الخاص بالفريق. فرقة الويست إيت هو فريق عمل عالمي يتألف من مهندسين ومصممين ومخططي مدن وعلماء نبات شباب. أعضاء الفريق 40 يستعينون أيضا بجهود مصممين ومهندسين من القطاع الخاص كلما دعتهم الحاجة إلى ذلك. لقد أصبح الفريق ويست إيت طرفا في النقاشات العامة المتعلقة بالرابط بين هندسة المناظر الطبيعية والثقافة الشعبية. يشغل أدريان جوز منذ عام 87 رئاسة الفريق ويتحدث باسمه، وهو أحد أبرز مهندسي الحدائق المعروفين في العالم.
إن من يقطن في المدينة ويحافظ على الثقافة الشعبية هو بطل في هذا العصر، لأنه يعرف كيف يعالج أموره ويتعايش مع غيره. بوجود التقنية المناسبة لركوب الدراجات أو التزلج أو القيادة، نحن لا نراه إذن كضحية. أولا، نحن نحاول أن نحدد بعملنا نوعا جديدا من هندسة المناظر الطبيعية، والذي لا نجده في تفكير الطبقة الوسطى في القرن 19 الميلادي.
لا يؤمن فريق الويست إيت بما يدعى جمال أو روعة الضواحي، لهذا يمقت المخططون استغلال الأراضي ذات الطابع التاريخي والثقافي وتحويلها إلى الاستخدام المنزلي.
عندما كنت فتى أعيش مع جدي الذي كان مهندسا يبني السدود والحواجز، وكان لديه مكتب كبير على سطح سد، وكنت أبقى معه في معظم الأحيان. إنه من نصحني بالاهتمام بهندسة الأراضي والحدائق. أرض جدي كانت أرضا صامدة جدا. المهندسون بنوا هذا المنظر الطبيعي.
تحويل المناظر الطبيعية تقليد قديم جدا في هولندا. يمكننا أن نرى ذلك من خلال بناء السدود واستصلاح الأراضي من البحر. ينظر الهولنديون إلى هذه التحولات كنشاط طبيعي وضروري. هذا الرأي تعكسه بشكل كبير تصاميم فريق ويست إيت الكثيرة. مع ذلك فهنالك حدود لها، فمثلا عندما قررت الحكومة الهولندية بناء 1,000,000 منزل جديد في غضون 10 سنوات، اعترض الفريق ونظم حملة معارضة. تظهر الصور الجوية وجود بحر من المنازل الرمادية التي سيطرت على مساحات ريفية شاسعة. ولفضح ما قامت به الحكومة، بنى فريق ويست إيت ومناصروه 1,000,000 منزل صغير من الخشب. الآن ومن جديد يشعر السياسيون بهول ما قاموا به من أعمال بناء. بدأوا يطالبون ببناء المتنزهات، ولكنها كانت في مواقع غير ملائمة، وهذا كما حصل عندما قام آباء مدينة أمستردام بطرح تحد صعب على الفريق، وهو إيجاد مكان للراحة في قصر كاراسكو.
إن قصر كاراسكو هو نتيجة لعقد هولندي غير واقعي بيروقراطي تنافسي. إنه مكان تحت سكك القطار، حيث يوجد 100% ظلال، أرض لا أحد يعيش فيها، ويجب أن نبتعد عنها بعد غياب الشمس. أراد سياسيو المدينة متنزها في ذلك الموقع كنوع من تعويض، لأن المتنزهات نافعة وجيدة للمواطنين. أخذنا هذا المشروع بطريقة انتقادية، قلنا لهم إننا سنصنع المتنزه. هذا المتنزه يتألف من الظلال والعشب، وفيه ذكريات شاعرية لأشجار مقطوعة. الشجرة الحديدية هي تصميم مليء بالسخرية والانتقاد، لهذا السبب أجده مفهوما هزليا.
من أجل هذا المشروع كان على الويست ايت أن يعض على الجرح، لأنه لم يكن واضحا ما إذا كانت السخرية بسبب موقع المتنزه الغامض أم لا. مع ذلك كان تصميم المتنزه الملائم جيدا جدا.
الحديقة هي للاستمتاع، وهي لا تختلف عن الأدب، والمهم أن ما يولده الأدب من شعور وإيحاء تنتجه الحديقة أيضا، وهذا الجو هو القائم هنا في قصر كاراسكو، ولكنه ليس متنزها، هذا لا يجدي.
وعلى عكس قصر كاراسكو فإن متنزه أمستردام هو حقا حديقة عامة. بسبب موقعه المثالي والمظلل بشجر كبير، أصبح المتنزه المفضل لدى الناس والأكثر استعمالا. اليوم يقصده الزوار من جميع شرائح المجتمع الهولندي.
هنالك كثير من المتنزهات الرائعة العائدة إلى القرن 19 أو مطلع القرن 20 في جميع مدن أوروبا. هذه المتنزهات هي للاستمتاع والترفيه، تمتلئ نهارا بالناس الذين لديهم بيئتهم الاجتماعية الخاصة. إنها مدينة ضمن المدينة، وهي ليست أمكنة للراحة فقط، وإنما للنشاطات أيضا. هناك يلتقي الناس على اختلافهم، وهذه المتنزهات لا يمكننا تحسينها، وأنا أراها رائعة. إن وجود متنزه جديد في المنطقة السفلى أمر لا أجده ضروريا.
نحن هنا في فيلمنهوف، وهو ممر في قصر العدل في روتردام. إنه بناء للقضاة والمحامين والموظفين الرسميين، يفضي بهم إلى محطة القطارات. عندما طلب منا تصميمه، عرفنا أنه لا يمكننا إنشاء حديقة خضراء، لذلك اقترحنا استعمال مواد ناعمة ودافئة مثل الخشب والنشارة لتوفير مناخ جذاب، وهذا كل ما في الأمر، لا زيادة ولا نقصان، فسيفساء من الخشب مصنوعة بشكل رائع.
من أجل تصميمه للفسيفساء الخشبية في وايلمينهوف، استوحى أدريان ذكريات من طفولته في الريف الهولندي ببولدر. من حيث الرسم المنظوري، فإن منطقة السدود هذه وقنوات الري قد أعيد تصميمها على طريقة هندسة السدود الخشبية. ولأن زبائنه لم يقبلوا أن يتحملوا الواجبات الزراعية، اتفق أدريان معهم وحقق رغباتهم من خلال تصميم هندسي فسيفسائي، وأيضا من خلال فن نجاريه وأعمالهم اليدوية. هذه الأيام أصبحت تلك السياسة الصارمة اعتيادية.
في عملنا غالبا ما نتلقى من الزبائن اتصالات هاتفية، فيكون لدى الزبون مبنى كبير جدا وموقف سيارات كبير أو سطح وحسب، ويكون موحشا جدا بحيث يجب تزيينه حتى يضفي جوا من الود والطمأنينة. أعتبر هذا مشكلة كبيرة جدا. على المصمم دائما أن يتوصل إلى تسوية مرضية. هذا هو الجزء المهم والممتع في عملنا.
يعارض أدريان القول الرومانسي بأن الطبيعة أفضل دائما من صنع الإنسان، لذلك وضمن وايلمينهوف وضع مجسما حديديا يرمز إلى مدخنة في المرفأ المجاور. لا يوجد تصميم للفريق ويست أيت من دون وجود عنصر المفاجأة، مثلا هنا على سطح المركب الخشبي الذي يبدو أنه يتضخم. عناصر كهذه هي مثالية في تصميم الحدائق الآسيوية. تعتمد منهجية التصاميم لدى الفريق ويست أيت على عدد من المبادئ الأساسية. أولا، أن يكون التصميم دائما منقولا عن طبيعة الموقع الذي يبنى فيه، ولذلك يجري الفريق بحثا عن تاريخ الموقع وجيولوجيته، ثم يدخل ما توصل إليه في مخطط التصميم. بقيامه بهذا لا يحاول الفريق أبدا أن ينقل بشكل صغير البيئة الطبيعية. إن تصاميم الفريق تتميز بعنصر المفاجأة كاستخدام مواد بناء غير اعتيادية وميل نحو المبالغة وتجنب الزخارف ما أمكن. أصبحت تصاميم الفريق في الأونة الأخيرة تشتمل على فكر استرضائي، كما نرى في تصاميمه لمشروع بورنيو وسبورنبرغ. اكتمل المشروع عام 2001 بعقد من مدينة أمستردام. منطقة الميناء هذه التي أصبحت أيضا منطقة سكنية هي في الأصل تحتوي على نزعة في التصميم.
لقد عملنا على هذا التخطيط وقد استعملنا 140 مهندسا، وكل واحد منهم كان مشاركا في المفهوم الداخلي للفناء. يحتوي التصميم على بعض الأفكار التي كانت موجودة في القرن 17. إحدى الغرف الحميمة موجودة في مكان خاص جدا حيث لا يمكن أي شخص النظر من داخلها. من جهة أخرى هناك الخارج القاسي من المنازل والمنظر الرائع للميناء. هنا لدينا تباين واضح ورائع بين الخصوصية العائلية الحميمة والصغيرة وقوة منظر السماء الهولندية ومنظر الأفق والرياح القوية ورائحة المازوت والخشب من الميناء.
في مقر بورنيو وسبورنبرغ، أسلوب حياة المدينة الأوروبية تتناسب تماما مع موقعها الطبيعي الأصلي. هنا تم بفضل الله تعالى بناء 2300 شقة عصرية وبلدة من المنازل على قطعتي أرض صغيرتين تقعان قريبا من وسط أمستردام. بسبب مشاركة عدد كبير من المهندسين في البناء ووجود أفكار كثيرة حول التصاميم المتعددة، أصبح المقر يجتذب عددا كبيرا من المعجبين بالهندسة العصرية. إن ما يجذب انتباههم هو التعدد الرائع الذي نجده ضمن هذه المقاطعة، من الفناء المرصوف بالأصداف المحمولة من بحر الشمال إلى بلدة المنازل الفخمة المحاطة بالأشجار الرائعة. قامت المدينة بالدمج بين شقق العزاب والمنازل العائلية، كما قامت بتقديم المساعدات المالية بغية أن تمنع نشوء أحياء فقيرة وأخرى ثرية. إن تصميم جسري المشاة اللذين يربطان بين بورنيو وسبورنبورغ هما أيضا من تصميم الفريق ويست إيت. قدم الآباء بتفويضهم فريق الويست إيت لابتكار حديقة عائمة في أمستردام عنصرا ريفيا جذابا. بونتون التي نتجت عن هذا أصبحت موقعا يزوره كثير من الناس في المقاطعة، ما يبرهن على تعلق سكان المدينة بالخضرة. إضافة إلى جسري المشاة، فإن هذا البناء ذي اللون الرمادي الفضي يسيطر على المقاطعة الجديدة. طبقاته السفلى تحتوي على شقق مشتركة، أما الشقق الفخمة فهي موجودة في الطبقات العليا المطلة على مناظر رائعة الجمال، وهي مطلوبة جدا وأسعارها مرتفعة أيضا. ضمن الفناء الداخلي للمبنى المؤلف من 10 طبقات، صمم الفريق ويست إيت حديقة للعرض لا يسمح بدخولها. تتألف الحديقة من المروج وألواح من الإردواز. الأشجار التي غرسها أدريان وزملاؤه تتضمن أشجار ميتاسكوا و7 أشجار من جينكوز. يفضل الفريق ويست إيت استعمال هذه الأشجار القديمة لأن نموها بطيء، وقد تم في الواقع استعمال أوراق شجرة جينكو كنموذج لتزيين بوابة الحديقة.
نحن نعيش في عالم سريع وحيوي جدا، والمدينة تتغير بسرعة، ومن المهم أن يكون لدينا أماكن يمر فيها الوقت بهدوء دون صخب، أماكن لا تجد فيها حركة كثيرة ولا يوجد سبب تجاري لوجودها.
الحديقة هي متعة حقيقية للنظر، إنها مشهد يجلب المتعة والسكون للناظر إليه. إن وجودها يعطي الفناء قدرا كبيرا من الحميمية النادرة في جو عام كهذا. التأمل عبر المراقبة كوسيلة لاختبار حديقة هي عادة آسيوية قديمة. ابتكر أدريان حديقته التأملية وسط مدينة كبيرة، وفي مكان مختلف تماما، وفي أرض زراعية سابقة في مستنقعات ساوث كارولينا، عبر عن مبادئ التصميم لديه في مهرجان سبوليتو الفني عام 97. في عام 2000 تمت دعوته إلى تصميم حديقة في شومون سور لوار في فرنسا من أجل المهرجان العالمي للتصاميم الفخمة. فاجأ أدريان جمهوره باليقطين البلاستيكي وعظام الأبقار. بقي السؤال غامضا حول ما إذا كانت نيته تبليغ رسالة سياسية فيما يخص الأزمة الزراعية في أوروبا. مرة في العام يقدم فريق ويست إيت عرضا لحديقة. في عام 2001 أنشأت هولندا 1 من 10 حدائق سرية من أجل مهرجان مدينة الغد في مالمو. هذا المهرجان الهندسي السويدي يركز على خيارات جديدة في أسلوب الحياة للقرن 21. إن الاهتمام الكبير بالحدائق يبرهن بوضوح على أنه حتى في شمالي أوروبا تزداد الحدائق أهمية. واقفة وراء مجموعة من الوسادات، ولكنها لا تزال مرئية من مسافة بعيدة، تحمل حديقة الفريق ويست إيت السرية اسم ميكادو. هذه الحديقة الأفقية تمثل الارتباط المميز للشعب السويدي بوطنه الأم وبالطبيعة، ويسيطر على الهيكلية المركبة عنصران طبيعيان وهما الغابة والبحر. يفاجئ الفريق زواره بهذه التركيبة غير العادية للعنصرين الأساسيين للجغرافيا الاسكندنافية. ترمز مئات الجذوع من شجر الصنوبر إلى الغابة، وهي توفر الأسس لهندسة هذه الغابة الرائعة. إنها تجذب الزوار من دون أن تبوح بسر الحديقة. أما الذين يريدون كشف السر فعليهم القيام بما هو أكثر، عليهم الصعود إلى أعلى الحديقة. من أجل المصداقية فإن مشهد غابة الصنوبر يتضمن شجيرات نامية تحت الأشجار الكبيرة والعلايق والبعوض. إن اللون البني للجذوع يمثل المنازل الخشبية في جنوبي السويد، وفي رأي المهندسة آسا فرايبرغ فإن حديقة ميكادو أكثر من مجرد تصوير للطبيعة.
يأتي الخيال عندما تأخذ شيئا معروفا جدا أو عنصرا ما وتعيد تركيبه بطريقة مختلفة تماما، وهذا الأمر يجعل الناس يبدأون بالتفاعل والتصرف. قال أدريان في مرحلة ما إنه إن كنت حقا تريد فهم الحديقة فعليك أن تصعد السلم. في طريق تسلقك السلم وأنت تنظر إلى الغابة تبدأ بفهمها لأنك تراها كلها. العملية واضحة جدا. من الممكن ألا يكون هذا صحيحا للجميع، ولكن الهدف من هذا كله ليس الوصول إلى الأعلى وحسب، وإنما الهدف هو فهم الحديقة وكسر الخيال والأوهام والبدء بإدراك عملها.
العاملون هناك موجودون دائما للمساعدة على التسلق، فلكي تستمتع بالمستويات العليا من الحديقة عليك صعود سلم يبلغ ارتفاعه 36 قدما. إنها تجربة صعبة وخاصة. بالوصول إلى الأعلى تواجه الزائرين مفاجأة، فأمام أعينهم يمتد منظر طبيعي من أصداف البحر والحصى، وهو رمز مصغر لقعر خليج أوريزاند المجاور. بالنسبة إلى أدريان جيز فإن حديقة ميكادو تلخص الأمور الأساسية في الحديقة. إنها صغيرة ومسيجة من دون حركة ومصنوعة من الخيال. منظر مبهج حقا، سبحان الله.
تحدثت في الآونة الأخيرة إلى ناقد للمناظر الطبيعية، هو الأمريكي مارك ترايب، فقال لي: أصبحت الحديقة كحيوان أليف في المنزل، إنها صديقتك. الشيء المهم هو أن تستمتع بها، لا أن تكون جذابة وحسب. أعتقد أنها مفارقة جيدة، ليس بشأن حديقة الخاصة وإنما بشأن عملنا. من المهم إيجاد مصالحة في الحديقة بين الثقافة الشعبية والطبيعة.
يعتبر أدريان وزملاؤه في فريق ويست ايت أنهم حينما يصممون حديقة إنما يجدون فرصة متاحة للمصالحة بين الطبيعة والمجتمع في القرن 21، وهذا مهم جدا كي نحافظ على جمال الطبيعة وتوازنها البيئي كما خلقها الله تعالى.